أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين، آمين رب العالمين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما زال الكلام إخواني الأحبة يدور في العقيدة المهدوية وبعض الأبحاث التي لها مسيس العلاقة بهذه العقيدة. والعقيدة المهدوية إخواني الأعزاء لها كثير من الأبحاث والمسائل المرتبطة بها، الأبحاث التي يمكن أن نتكلم فيها والتي تدخل في دائرة العقيدة المهدوية أبحاث عديدة، مو بالعشرات بل قد تصل إلى المئات. واخذوها قاعدة، العقيدة كلما كانت عقيدة مهمة ومركزة ولها تأثير كبير جدا، تكون مسائلها والقضايا المرتبطة بها قضايا كثيرة. يعني الآن مثل لما تأخذ عقيدة التوحيد تجد أن أبواب التوحيد والمسائل المرتبطة بعقيدة التوحيد بالمئات إذا مو بالآلاف، عقيدة الإمامة كذلك، المعاد كذلك. ولذلك هذه العقائد أصبحت هي أصول الدين. المقصود من أصول الدين، إحنا ما عدنا بالأحاديث أو بالقرآن الكريم شيء اسمه أصول الدين، وإنما سميت هذه العقائد بالأصول باعتبار أن المسائل المتفرعة عنها كثيرة. التوحيد المسائل المرتبطة به مسائل كثيرة جدا، الذي يجمعها هو عقيدة التوحيد، سمي بأصل التوحيد. وهكذا بالنسبة للنبوة، وهكذا بالنسبة للمعاد، وهكذا بالنسبة للإمامة. العقيدة المهدوية المسائل المرتبطة بها مسائل كثيرة جدا. ليش؟ لأهمية هذه العقيدة. ولذلك احنا ذكرنا في الليلة الماضية أن العقيدة المهدوية أو الدولة المهدوية لا يمكن للسماء أن تتنازل عنها أبدا. أكو قرار إلهي بأن الدولة المهدوية لا بد أن تأتي ولا بد أن تقوم، شاء الناس ذلك أم لم يشأ الناس ذلك. أكو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يسأل السائل الإمام، يقول له: هل يبدو لله تعالى في المحتوم، القضاء المحتوم اللي وصل إلى المرحلة الحتمية، هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يبدو له في المحتوم وأن يغيره؟ قال له: نعم، يمكن لله تعالى أن يبدو. وإحنا عندنا عقيدة البداء: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال له: الله سبحانه وتعالى هم يمكن أن يغير القضية الحتمية؟ يعني واحد الله كتب عليه بأن هذا عمره 80 سنة وصدر فيه القضاء الحتمي، بعد ذلك هل يمكن أن يأتي الملائكة ويغيرون العمر مالته من 80 إلى 70 أو من 80 إلى 90؟ قضاء حتمي، هذا عادة الذي يكتب في ليلة القدر. قال له: هل يبدو لله تعالى في ذلك؟ قال له: نعم، يمكن أن يبدو لله تعالى في ذلك، يغير، يمحو الله ما يشاء. قال له: إذا القضية هيجي بحيث البداء والتغيير يمكن أن يصل إلى حتى القضايا الحتمية، نحن نخشى أن يبدو لله تعالى في المهدي. ملتفتين وين؟ يقول له: إذا السماء ما عدها مانع أن تمحو قضية حتمية، في يوم من الأيام السماء قررت أن هذه القضية حتمية، السفياني لابد أن يأتي، لابد أن يخرج، هذا قرار سماوي، لكن هذا القرار السماوي يمكن أن يتغير في يوم من الأيام. قال: إذا القضية توصل إلى هذه المواصيل نخشى أن الله تعالى يبدو له في المهدي، ويصدر قرار ويلغي القضية المهدوية كلها. قال: لا، المهدي من الميعاد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ليش إيش معنى صارت القضية المهدوية من الميعاد؟ لأنها مرتبطة بأسماء الله تعالى. شوفوا خذوها قاعدة أيضا عقائدية مهمة هاي. كل القضايا التي ترتبط بأسماء الله تعالى لا يمكن أن تتنازل عنها السماء، وكل القضايا اللي ترتبط بسلوك الإنسان يمكن أن تغيرها السماء. مثلا عمرك، عمرك 50 60 70 80، هاي القضية هل هي معادلة إلهية محضة؟ لو هي معادلة يمكن أن يدخل فيها سلوك الإنسان، لا هاي العقيدة هاي القضية يأثر بها سلوك الإنسان. إنسان ما يأكل أكل صحي، يتناول الخمور أجلكم الله، ما يمارس الرياضة، بطبيعة الحال عمره راح يقصر، هاي أسباب طبيعية كل الأطباء يقولوها. إنسان يمارس الرياضة، يبتعد عن مسوي حمية، هذا هو بمرض سكري ويتناول زلابية وتمر، خوش يعني شو تصور يأذي لو ما يأذي. يعني احنا ماخذين فكرة ان الموت ووقت الموت هاي القضية محسومة، ولذلك اذا واحد مات هو يمشي بالسيارة 180 وطق التاير عدة وانقلبت به السيارة، فالجماعة يقومون يلومونه ليش يمشي بهالسرعة. واحد شي يقولهم، يقولهم معودين كل واحد يموت بيومه، التفتين هاي نحكيها لو ما نحكيها، هو كان يمشي 180 وطق التاير وانقلبت به السيارة، فقال لا تحشون عليه هو كل واحد يموت بيوم. هذا الكلام صحيح مو صحيح؟ هاي حكاية كل واحد يموت بيومه. لو تزوج له وحدة وشوفت الضيم، هو لا راح سأل لا راح بحث لا شافها منين ما منين وتزوجها وانشلع قلبه، أو هي انشلع قلبها، وش قال؟ الزواج قسمه ونصيب. بعد لا تلوموني، لا مو قسمة ونصيب، منو قال لك قسمة ونصيب؟ النبي يقول تخيروا لنطفيكم، تخيروا يعني شنو؟ عندك إرادة وحرية، قبل ما تروح تتزوج تروح تسأل عليها، ولا والله زواج قسمة ونصيب، منو قال لك زواج قسمة ونصيب؟ تخيروا لنطفيكم فإن العرق دساس، أي معناها أنت تمتلك الحرية وتمتلك الإرادة، تمشي بسرعة 180 طبيعي إذا طق التاير عندك تنقلب بك السيارة، وإذا انقلبت بك السيارة القوانين الفيزيائية راح تتعامل وياك تعامل ما تخليك تتنفس. يجيك ذاك ويقول لك يا معودي كل واحد يموت بيومه، لا مو كل واحد يموت بيومه، أنت تعين يومك. الموت بما هو موت هذا قرار إلهي، الموت بما هو موت، بما هو موت قرار إلهي لا يمكن أن تتنازل عنه السماء أبدا. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج كل نفس ذائقة، هاي قرار الموت. أما موعد الموت هاي قضية مرتبطة بك، أنت تقدر تطولها وتقدر تقصرها. ولذلك الآن مثلا أهل أستراليا نيوزلندا إسبانيا أعمارهم متوسط أعمارهم 80، هاي الشعوب باعتبار يراعون الجوانب الصحية يقولون متوسط أعمار هذه الدول 80، لكن إذا تروح إلى أفريقيا وأوغندا وكينيا متوسط أعمارهم 40. ليش هذول الله سوى أعمارهم 80 وذول الله سوى أعمارهم 40؟ يعني الله يحب ذولا ويكره ذولا؟ لا، هذول ملتزمين بالجانب الصحي بشكل واضح، هذولا كمان معتنين بالقضايا الصحية. فأكو بعض القضايا، هذه القضايا لا يمكن أن تتنازل عنها السماء أبدا أبدا. مثل يشبث اليوم القيامة، يوم القيامة لا يمكن في يوم من الأيام السماء تقول أنا راح أتخلى عن يوم القيامة، ما نحتاج يوم قيامة. ليش؟ لأن قضية القيامة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالعدل الإلهي. يعني إذا ماكو قيامة يعني الله عادل لو مو عادل؟ حاشا، ما يصير عادل، لأن القيامة هي يوم المحكمة الإلهية ينتصف فيه للمظلوم من الظالم، لا بد أن يكون هناك قيامة لأن مرتبطة بالعدل الإلهي. لا بد أن تكون هناك جنة، ليش؟ لأن مرتبطة بماذا؟ بالرحمة الإلهية. لا بد أن يكون هناك نار جهنم لأنها مرتبطة بالغضب الإلهي. هاي القضايا المرتبطة بأسماء الله لا بد أن تتحقق. الدولة المهدوية مرتبطة بالحكمة الإلهية، ولذلك السماء لا يمكن أن تتنازل عنها أبداً. بأي حال من الأحوال. لأن لماذا أصبح الإنسان هو الإمام وهو الخليفة لله تعالى؟ هناك حكمة، هذه الحكمة لابد أن تظهر في عالم الوجود. ولذلك لا يمكن للسماء، تعتبر القضية المهدوية والدولة المهدوية من الميعاد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. إذن إخواني، العقيدة المهدوية عقيدة واضحة، يعني نقدر نستنبطها فلسفيا عقائديا قرآنيا روائيا، مو مثل البعض اللي يقول القضية المهدوية قضية فكرة شيعية افتراض شيعي. أبدا، مو بس الشيعة يقولون بالقضية المهدوية والدولة المهدوية، أساسا الوهابية السلفية المرجع مالهم الأكبر في زمننا توفى هو ابن باز. ابن باز على الموقع مالته، تقدرون تدخلون إلى الموقع مالته وتشوفون كلامه. ابن باز يقول من أنكر المهدي فهو كافر خارج عن الإسلام. احنا ما واصلين لهالدرجة هاي. لا، ابن باز يقول الذي ينكر خروج المهدي في آخر الزمان يقول كافر بالإسلام، طالع من الإسلام أصلا. هذا يقول مو مسلم. ليش يقول؟ لأن القضية متواترة. يقول القضية متواترة عن رسول الله، لا تقبل الخطأ أبدا، وكل حديث تواتر عن رسول الله فتكذيبه تكذيب لرسول الله. يقول القضية المهدوية ثابتة عن رسول الله بالتواتر، أكو 400 رواية حديث مروي فقط من كتب السنة. احنا عندنا تقريبا 6000 حديث في كتبنا وفي مصادرنا. فالعقيدة المهدوية مو فقط في العقيدة، يعني بين السنة والشيعة. انت مو تروح الى اليهود، اليهود ينتظرون المسيح، المسيح اللي راح يخلص البشرية من الظلم ومن الجور. النصارى ينتظرون عودة المسيح عيسى ابن مريم. هاي المعركة اللي موجودة في فلسطين وفي غزة، علي من هاي المعركة؟ هاي المعركة كلها إلها علاقة بالدولة المهدوية، لأن اليهود يعتبروها أرض الميعاد، والمسيحيين الإنجليين اللي ناصرون اليهود، اللي يعني الآن واحد يسأل نفسه يقول دول الغربيين، خذوا الغربيين مسيحيين صح ولا؟ فرنسا، أوروبا، ألمانيا، أمريكا، كاثوليك، بروستانت، هذول مسيحيين. ليش هيك هالقد يدافعون عن الإسرائيليين؟ مع العلم الإسرائيليين شبعوا المسيحيين الضيم. من اللي قتل بعقيدتهم؟ من اللي صلب عيسى بن مريم؟ اليهود. شاش معنى هالقد يدافعون عنهم؟ المسيحيين الأنجيليين يدافعون عن اليهود باعتبار هم يسموهم طعم. شايف هذا اللي يجيب له سنارة ويذبها بالشاط يطي طعم المن للسمك؟ دول المسيحيين قاعد يدافعون عن الإسرائيليين وعن اليهود، يعتبرونهم طعم المن لنزول عيسى بن مريم. لأن عيسى بن مريم ما ينزل إلا يقولون بحسب عقيدتهم يجمع اليهود هنا لكي يتم الانتقام منهم، وصير معركة هرمجدون. يعني مو لسواد عيونهم، مو حبا بهم، بس هم بحسب عقائدهم الدينية أن اليهود والإسرائيليين لابد أن يتجمعوا في هذه المنطقة. على كل حال، فكل العالم، العالم كله الآن مخبوص وعنده إيمان تام بأن هذا يوم الخلاص لابد أن يأتي. الاختلاف بين هذه المذاهب والديانات في شخصية هذا المنقذ والمخلص، يعني بالتفاصيل، ولا نفس الفكرة، الفكرة كلهم يتفقون عليها أن هناك رجل سوف يخلص البشرية مما هي فيه. الاختلاف فقط في التفاصيل. نحن نعتقد بأنه هو الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أما البوذيين مثلا، مع أنهم دين وضعي، يعتقدون بأنه بوذا الخامس هو الذي سوف يخلص البشرية. الهندوس أيضا يعتقدون بعقيدة معينة، المسيح يعتقدون بعقيدة في الشخصية في هويته، أما في أصل الفكرة الجميع يتفقون عليها ولا يناقش. فإذا سمعت لكم عالم اجتماع أو محلل جو قال لك العقيدة المهدوية عقيدة شيعية أو خرافة من الخرافات، هذا لا يفهم شيء، لأن العالم كله داخل في تعبئة وفي إعداد للظهور المهدوي. كل العالم حتى وإن أنكروا ذاك بألسنتهم، لأن ما زال محمد وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح ما زالوا هم المحركون لهذا العالم. تأثيرهم في هذا العالم ما زال هو المحرك الأول، حتى وإن ألحد الناس، حتى وإن انحرف الناس، الدين والعقيدة الدينية هي المحرك الأساس للشعوب. على هذا الأساس أخواني الأحبة، العقيدة المهدوية عقيدة مركزة ولها تأثير كبير جدا في وجدان الشعوب وفي وجدان كل المؤمنين، ولذلك المسائل المرتبطة بها مسائل كثيرة. من هنا صار الحديث في تحديد شخصية الإمام، وجاءت بعض الإشكالات والشبهات من قبيل أنه لماذا غاب الإمام. إحنا البارحة بينا اتطرقنا إلى أسباب غيبة الإمام، وذكرنا هل أن غيبة الإمام هو سبب غيبي محض؟ بعض الروايات قالت هو أمر من أمر الله، سر من سر الله. صحيح هو سر من أسرار الله، غيب من غيوب الله، ولكن هناك أيضا أسباب اجتماعية أدت إلى غيبة الإمام، وإلا الناس لو ماشيين عدل ومختارين أمير المؤمنين وأهل البيت، الله سبحانه وتعالى ما يغيب الإمام المهدي، يجون الأئمة واحد وراء الثاني إلى أن يأتي الدور إلى الإمام المهدي، وتستنفذ الدنيا أغراضها ويجي يوم القيامة وتنتهي. بس القضية لم تجري هكذا، ما جرت هكذا. إذن هنا أكو سؤال مهم جدا، أنه في حقيقة الأمر من هو الغائب؟ هل الإمام المهدي هو الغائب أم نحن الغائبون؟ إحنا دائما نقول لماذا غاب الإمام وشنو أسباب غيبة الإمام، لكن قبل هذا السؤال لابد أن نسأل هذا السؤال، هو حقيقة مو مجازا، من هو الغائب، نحن أم هو؟ إحنا الآن نقول الله سبحانه وتعالى، الله مرات نستعمل ضمير الغائب، أنا لما أريد أتكلم معك الأخوة اللي دارسين النحو، ضمير المخاطب من أريد أخاطبك شو أقول لك؟ أنت. من أستعمل ضمير المتكلم شو أقول؟ أنا. مثل أقول لك أنت أعطيتني الكتاب، يمتى أقول لك أنت؟ من نصير جدامي، من نصير التقبالي وأقول لك أنت أعطيتني الكتاب. لكن إذا أريد أتكلم عنك وأنت ما موجود غائب، شو أستعمل يا ضمير؟ هو. في اللغة العربية يقولون هو ضمير الغائب، احنا دائما نستعمل ضمير الغائب، حتى القرآن الكريم وفي الأحاديث نستعمل ضمير الغائب عن الله تعالى، قل هو الله أحد، هو نور السماوات والأرض. لماذا نستعمل ضمير الغائب؟ الله غائب؟ لو الله موجود أكو مكان الله يخلو منه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. عجيب، هل يمكن للغائب أن يكون أقرب إليك من حبل الوريد؟ شون غائب وشون هو أقرب إليك من حبل الوريد؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو. شنو النجوى شباب، تعرفون شنو النجوى؟ النجوى إذا اثنين قاموا يحشون حديث سري بيناتهم، يعني الآن إحنا قاعدين مثلا، فاثنين يقومون يقعدون على صفحة وواحد يشاور الثاني بكلام خفي ما نسمعه احنا، هذا شو نسميها؟ نجوى، يتناجيان. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول. من تريد تحكي يا واحد بكلام خفي اتكلم وتناجوا بالبر والتقوى هكذا، لأن عادة المؤامرات والدسائس والكلام الذي يقبح التصريح به يتم عن طريق النجوى، ولذلك القرآن يؤكد على قضية النجوى، أنه لما تريد تكلم كلام سري خلي يكون هذا الكلام أيضا في مرضات الله، لا تتصور الله سبحانه وتعالى ما يسمعك، إذا الناس الحاضرين ما سمعوك ترى الله شنو يسمعك. هذه التي جاءت إلى رسول الله المجادلة، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هاي وين اجتي؟ اجتي في اليوم اللي كان رسول الله موجود في بيت عائشة، وبيت عائشة غريفة هل كبرها، فلما دخلت للنبي أخذت النبي على صفحة بزاوية البيت وأخذت تناجي رسول الله، تتكلم وياه بصوت ناصي على كيفه، لأن كانت شوية المشكلة تخجل من عندها تطلع. عائشة تقول أنا واقفة بالزاوية وهي ماخذ رسول الله، تقول ولا أسمع كلامها، ما أدريش قاعد تحكي مع رسول الله، لكن رأسا نزلت الآية شو تقول؟ لقد سمع الله تقول سبحان الله كنت معها في البيت وما سمعتها ماذا قالت. إيش قالت؟ ما سمعته. لكن الله إيش قال؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ترى الله يسمع حتى لو تسوي عملية تناجي، الله كلهن يدري بيهن، سواء كنت في ملأ من الناس أو كنت وحدك في غرفة نومك. زين، الله سبحانه وتعالى يقول ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. تقعد أنت وجماعتك عازمهم وبيت ثلاث نفرات، رابعكم من هو؟ الله. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. إذن الله موجود. الجاثليق كبير النصارى، الجاثليق من أجل إلى أمير المؤمنين سأله وقال له أين الله؟ الجاثليق، سامعين هذا المصطلح الجاثليق في روايات أهل البيت؟ الجاثليق في الروايات سابقا كبير الكاثوليك، والمسيحيين عندهم كاثوليك وبروتستانت أرثوذكس. الكاثوليك سابقا باللغة العربية القديمة الكبير مالهم شيء نعبر عنه باللغة العربية نسميه جاثليق. جاثليق يعني كاثوليك. فإجا سأل أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين أين الله؟ الله وين؟ لأن بعض العقائد المنحرفة يعتقدون الله فوق قاعد. قال له الله ها هنا وها هنا وها هنا وفوق وتحت، الله في كل مكان ولا يحويه مكان ولا زمان. ثم قرأ له قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. الله موجود في كل مكان، إذن كيف نقول بأن الله غائب؟ هل أن الله هو الغائب لو نحن الغائبون عن الله؟ نحن الغائبون. ليش نحن الغائبون؟ لأن إحنا أكو حجب موجودة بيننا تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أضرب لك مثال، لو فرضنا إنسان أعمى ما عنده عيون، أعمى وابنه مسافر لأوروبا لأمريكا لأستراليا، وذاك اليوم إجا ابنه من السفر وقعد بصف أبوه بصفه قعد، ونجي نسأل هذا الأب الأعمى نقول له وين ابنك؟ شو يقول؟ يقول ابني بعيد مسافر بينه وبين آلاف الكيلومترات، لكن هو لا يعلم بأن ولده جالس إلى جنبه لأنه لا يراه، هو أقرب إليه من كل أحد، ولكنه يقول ابني بعيد. ليش؟ لأنه لا يرى، لأن جهاز البصر عنده متوقف. إحنا الله سبحانه وتعالى من خلقنا جهازين، جهاز البصر أو جهاز البصيرة. الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نراه لابد أن نراه ببصيرتنا لا بأبصارنا، لأنه ليس بجسم. ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إحنا أغلبنا جهاز البصيرة مالتنا شوية يعني مصاب ببعض العطلات. يوم القيامة أو الإنسان لما يموت رأسا يسووا له عملية تنظيف لهذا الجهاز، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. بمجرد أن يموت الإنسان يرى الحقائق. الإنسان ترى من يموت الروح هي التي سوف ترى، بعد ما تحتاج إلى الجسد. أنا الآن ما دام أتعامل بالجسد، الروح قوة قاعد تباوع من ثقب الجسد، قاعد تباوع منها، لكن الإنسان إذا خرجت روحه سوف يرى بنطاق 360 درجة، يشوف الوراء والجدامة واليمنى واليسرى. أنتوا الآن هسه كم واحد قاعدين؟ مثلا 100-200 نفر. إذا كلكم تبدون تسألوني أقدر أفهم شو تقولون؟ أقول لكم سكتوا واحد واحد يسألني على مود أفهم، لأن عندي نطاق ضيق جدا للسماع، ما أقدر أسمعكم كلكم سوية. الإنسان بمجرد أن تخرج روحه لو تحدثوا معه مليون واحد كلهم سوف يسمعهم ويفهمهم، وهذا كل اللي ثبته من العائدون من الموت. يقولون نحن لما خرجت أرواحنا لو تحدثت البشرية بأجمعها نفهم ماذا يقولون، ونرى كل أحد، كل واحد نقدر نشوفه، لأن الروح موجودة رشحة من رشحات الله، لا يشغلها سمع عن سمع، استيعاب كامل. فالله موجود لكننا نحن مصابون بأبصارنا لو ببصيرتنا، ببصيرتنا بسبب أعمالنا، بسبب انشغالنا بالدنيا، بسبب انشغالنا بالدنيا احنا هكذا. وسبب هذا الانشغال هم إلى دور الشياطين، إلهم دور كبير جدا الشياطين. النبي صلى الله عليه وآله في المعراج لما عرج به إلى السماء يقول رأيت حول الدنيا كالدخان محيط بها. يقول فسألت جبرائيل، قلت له جبرائيل ما هذا الدخان؟ قال لي يا رسول الله هذا ليس بدخان، هؤلاء الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لئلا يروا عالم الملكوت. يعني ما يخلوهم يشوفون الحقيقة، لأن أنت إذا شفت عالم الملكوت سوف ترى الحقائق بأجمعها. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليش؟ شنو السبب؟ وليكون من الموقنين. توصل إلى مرحلة اليقين، وإذا وصلت إلى مرحلة اليقين وين راح تصير؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. من توصل لمرحلة اليقين بعد شوف الجنة والنار والملائكة وكل هذه الحقائق سوف تراها. عدنا بالروايات أنه في عصر الدولة المهدوية يصل المؤمن إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة ببركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، فهذا السؤال اللي يقول هل نحن الغائبون أو أن الإمام هو الغائب؟ في حقيقة الأمر نحن الغائبون عن الإمام، لكن الإمام يغيب عن أبصارنا ولكن بصيرتنا هي الغائبة عنه. زين، هنا على هذا الأساس إذا كان الإمام غائب يأتي هذا أيضا الاستشكال أو السؤال أنه ما هي فائدة الإمام؟ أستا تقول أن الإمام حاضر في بصائرنا لا في أبصارنا، لأن يعني أنت مرة واحد تشوفه بعينك بس ما تشوفه ببصيرتك. أنت مرات تمشي بالشارع وصاحبك عينك بعينه يسلم عليك ما ترد عليه السلام، يأخذ بخاطرة ورا يومين تشوفه يقول لك أنا زعلان عليك، تقول له ليش خير شو مسوي لك؟ قال لك ذاك اليوم أسلم عليك ما ترد عليه السلام. قال له عجيب، يمتى؟ قال له قبل يومين أنت فتيت وعيني بعينك وأسلم عليك. تقول له والله ما شفتك. يقول لك عجيب، شلون ما شفتني؟ أنا قاعد أشوفك وعيني بعينك. إيه، يقول له كانت حسبة براسي موجودة مشغول في قضية معينة أنا دايخ بيها وما أشوفه بعيني. عجيب، عينك؟ إيه طبعا. هاي يصير دائما، يصير عند الإنسان شوفه بعينك بس الروح مشغولة في سالفة قضية في قضية أخرى. ومرة لا، أنت تشوفه ببصيرتك بس بعينك ما تشوفه. مثل من؟ مثل أولياء الله تعاملهم مع الله سبحانه. ما كذب الفؤاد، الفؤاد الحكي يم الفؤاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما عرج بي يقول أغمضت عيني وأخذت أنظر بقلبي. هذا الإنسان الأعمى المؤمن عينه ما يشوف بها لكنه يرى بقلبه ما لا يرى الكثير من المبصرين، صح لو لا؟ على هذا الأساس الإمام سلام الله عليه غائب عن أبصارنا حاضر في بصيرتنا. هنا ينطرح هذا السؤال، كيف يحضر الإمام في بصيرتنا وشنو تأثيره على بصيرتنا؟ شوف أخواني، الإمام الدور اللي أديه والدور الأساس الذي يقوم به الإمام المهدي أو كل إمام من الأئمة هو دور الهداية. لكن هاي الهداية كيف يمكن أن يؤديها الإمام؟ لأن البعض يقول هو شنو فائدة هذا الإمام وكيف يمارس دور الهداية وهو أساسا ما موجود ويانا. احنا نتصور اللي يهدي لازم يصعد على المنبر يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، صلوا صوموا حجوا زكوا. زين، الإمام ما موجود ويانا ولا نستطيع أن نلتقي به، فكيف يهدينا الإمام؟ شو نقول الإمام يهدي الناس وهو أساسا ما موجود وغائب عن أبصارنا ولا يمكن أن نتواصل معه؟ هذه الإشكالية التي تطرح. طبعا هذا السؤال اللي كلكم سامعينه أو الحديث اللي سامعينه لما سئل النبي صلى الله عليه أنه ما هي فائدة هذا الإمام، قال فائدته أو منفعته كالشمس إذا سترها السحاب. هاي المنفعة، الدنيا كلها الأرض الكوكب الأرضي كله معتمد على من بالطاقة مالته، على الشمس. بدون الشمس ثاني يوم احنا نموت. يعني الآن لو انفجرت الشمس البشرية ما طول لها 8 دقائق رأسا الكوكب الأرضي مولانا يسحف ويروح بالفضاء، لأن اللي لازم بهذا المكان هي الشمس. طاقتك أكلك شربك كله متوقف على الشمس. إذا غابت الشمس الكوكب الأرضي ما يطول، الناس كلها تموت وتصير ندخل في عصر جليدي والكوكب الأرضي يروح يسيح في الفضاء وتندثر الحياة. كل حياة نحن متوقفة على الشمس. من يجي السحاب ويضيع الشمس مو معناها الشمس ما قاعدة تقوم بدور مهم جدا لبقاء الأرض، لأن هي اللي الجاذبية مالت الشمس هي اللي لازم الأرض، الطاقة هاي الفوتونات اللي تدخل لنا هي اللي تمد النباتات بعملية التركيب الضوئي وغيرها. فحياتنا كلها متوقفة على الشمس. لكن مرات إنسان يروح يعيش بالقطب الشمالي، تدرون بالقطب الشمالي مرات الشمس تغيب عليهم 6 أشهر، يجي وقال قال شنو فائدة الشمس يابه؟ فائدتها عظيمة، بدونها أنت لا يكتب لك الحياة، بس أنت ما تشوفها بعينك، بعينك ما تشوفها، بس مو معناها ما إلها قيمة، لا، قيمتها حياتك متوقفة عليها. الإمام يمارس دور الهداية، لكن أي هداية؟ يعني المنفعة اللي يقدم لنا إياها. أنتم كلكم سامعين هذا الحديث أنه فائدة الإمام كالشمس إذا ظللتها السحاب أو إذا سترتها السحاب، لكن شنو طبيعة هذه الهداية أو هذه المنفعة؟ شوفوا أخواني، الهداية مو نوع واحد، الهداية أقسام. الهداية في حقيقة الأمر 4 أنواع 4 أقسام. عندنا الهداية التكوينية العامة اللي نعبر عنها بالغرائز، هاي موجودة مع كل إنسان، مو مع كل إنسان، مع كل مخلوق، إنسان، حيوان، شجرة، حائط، منبر، كل شيء تشوفه بعينك الله سبحانه وتعالى من يخلقه، مو يخلقه كجسد فقط، وإنما يضع فيه سيستم، برنامج. هسا هذا الموبايل أنت من تشتريه، هذا الموبايل إذا تشتريه مو فقط بلاستيك وجام، اللي يصنعه يدخل بداخله سيستم، نظام ISO أو نظام أندرويد، أو تأخذ لابتوب بمنظام الويندوز، بدون النظام هذا إلى قيمة الموبايل ما حد يشتري فلس، شنو قيمته؟ كله قزاز وشوية بلاستيك. قيمة هذا الجهاز بالنظام اللي موجود به، قيمة أنت شلون تتصل، تراسل أو تسوي فد بعض الأعمال الإلكترونية بسبب النظام اللي موجود به. الله سبحانه وتعالى من خلق المخلوق خلقه ووضع في داخله برنامج، سيستم، سوفتوير. هذا الطفل بمجرد أن يخرج من بطن أمه مباشرة يرفع عقيرته بالبكاء والصراخ، وما يسكت إلا يخلون فمه على صدر أمه ليرتضع منها. من اللي علمه؟ من اللي قال له ابكي وصيح على مود يطوك اللبن والحليب؟ الله يقول أنا خليت به هذا النظام. هاي البذرة البرتقالة تخليها في التراب وتذبلها مي، هاي البذرة البرتقالة فيها معمل تحليل ومختبر، لو ردنا نصنع مثله يرادلنا مكان بقد هذا المكان. هاي البذرة مالت البرتقالة الصغيرة فيها معمل تحليل مختبر طبي. هاي البذرة مولانا تمد أذرعها وتحلل المواد اللي موجودة في التربة، تحللها، وبعد ذلك تدخل أجهزة ثانية في هذه البذرة وتسحب تلك المواد بنسب محددة. تقول أنا بذرة برتقالة محتاجة 20% سكر، محتاجة 20% فيتامين سي، محتاجة مغنيسيوم، محتاجة بوتاسيوم، محتاجة نيتروجين، هاي كلها المعامل موجودة وين؟ في بذرة البرتقالة. تأخذ بذرة ثانية للتفاح أو للحنظل أو بذرة الطماطة، كل وحدة بها جهاز خاص فيه نظام. هذا النظام من الذي أودعه وصنعه في هذه البذرة؟ يعني بذرة البرتقالة هل يمكن أن تقطع وتأخذ معادن وفيتامينات كما تأخذها بذرة البطاطا مثلا؟ لا، كل وحدة عندها معمل خاص، عندها مختبر خاص يشتغل في ضمن نظام دقيق جدا. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل بميزان دقيق، قضية مو عشوائية مو فوضوية. لو قضية فوضوية لا كان ضعنا. هذا النظام شنو عبر عنه؟ نظام الهداية. ولذلك موسى وهارون لما راحوا إلى فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الله أعطى فقط الخلقة؟ يقول لا، أعطى خلقه ثم هدى. هيا هداية، هاي الهداية العامة اللي موجودة عند كل الكائنات، كل الكائنات تمتلك، حتى هذا الحائط عنده هداية. هذا الحائط الآن إذا طح علينا يموتنا كل إحنا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه نظام، قال له عليك أن تقف هكذا معتدل ما تتعب. هاي الذرات والإلكترونات، علماء الفيزياء يقولون الآن الإلكترونات تدور حول النواة بسرعة هائلة جدا، بسرعة هائلة جدا، هذا الحائط اللي تشوفونه هو عبارة عن حركة متكاملة للإلكترونات والبروتونات والنواة، لكن احنا نشوفه ثابت. علماء الفيزياء يقولون كل ثبات ما موجود، حركة مستمرة هذا. بس احنا نتصور شلون هاي البنكة من تفتر بكل سرعتها، تصور ان الاذرع مالتها كأنها ذراع واحد، لكن في حقيقتها ثلاث اذرع وقاعد تفتر، بس لسرعتها انت تشوفها كأنها شنو، كأنها طبق واحد. فهناك نظام دقيق في كل عالم الوجود. هاي شنو نعبر عنها؟ الهداية العامة، هداية الغرائز. هاي الهداية عادة تكون هداية غير واعية، هداية غير واعية. يعني الطفل هذا اللي يرضع صدر أمه، هو يدري هذا صدر أمه؟ هو يدري هذا الحليب حياته متوقفة عليه؟ لا، ما يدري أساسا، لا يفهم ولا يعي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كل شيء ما تدري. لكن الغرائز هي تقوم تشتغل بدون ما تعلم. هاي معدتك تهضم الطعام، انت تدري قاعد تعمل المعدة؟ ما تدري. المعدة عندها هداية غرائزية غير واعية. هاي هداية موجودة عند الجميع. عندنا هداية أخرى ثانية نعبر عنها بالهداية الفطرية. الهداية الفطرية هاي ما تأتي مع الإنسان في أول لحظة ولادته، ولكن الإنسان كل ما يكبر وينمو الهداية الفطرية تزداد عنده. الآن أكو واحد بيكم يكره الجمال؟ لو كلكم تحبون الجمال وتحبون الخير وتبغضون الظلم والخيانة، أكو واحد بيكم يحب الخيانة؟ كلكم تبغضون الخيانة. هاي عود، ليش كلكم تبغضون الخيانة وتحبون الجمال؟ منين جتكم هاي القضية؟ هاي الهداية من أين حصلتم عليها؟ هل أخذتموها من المدارس أو من تربية آبائكم؟ لا، هاي موجودة عند اللي عايش بأفريقيا واللي عايش في الأهوار واللي عايش في جامعة هارفارد، كلهم يحملون هذه الفكرة في داخلهم. كلهم يحبون أداء الأمانة ويبغضون الخيانة، كلهم يحبون العدل ويبغضون الظلم. هذه شو نعبر عنها؟ فطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، صبغة الله. ومن أحسن من الله، الله من خلقك صبغك بلون معين بنظام معين، هذا شو نعبر عنه؟ بالفطرة، الفطرة الطيبة. ولذلك الإنسان إذا انحرف عن القيم والأخلاق شو يقولون عنه؟ يقولون عنه فطرته ملوثة. ويشوفون إنسان خير يقولون هذا فطرته طيبة، نيته سليمة. هاي الهداية الفطرية موجودة عند كل إنسان، لكن تنمو مع وعي الإنسان. كلما الإنسان صار عنده وعي أكثر، كلما كبرت معه هذه الفطرة أكثر وأكثر. هاي الهداية الفطرية، وهاي أيضا موجودة عند الإنسان. هاي الهداية الأولى طبعا اللي نعبرنا عنها الهداية غير الواعية، هداية الغرائز. هاي الهداية موجودة عند الجميع، عند الحيوانات، عند الجمادات، عند النباتات. الهداية الفطرية هاي مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالوعي. فإذا مرتبطة بالوعي لازم عندما نصير عند الكائنات التي تمتلك الوعي. أكثر كائن يمتلك الوعي من هو؟ الإنسان. ولذلك الهداية الفطرية عند الإنسان قوية جدا. هسه بعض الحيوانات الذكية مثل الدولفين، مثل القطة، البزونة، البزونة هم عندها هداية فطرية، لكن بدرجة قليلة. البزونة الآن إذا تطيها لحمة بيدك تأكلها وهي مكيفة ومكانها، بس إذا باقت لها قطعة لحم من المطبخ تأخذها وتفلت بها، تدري هذا حرام وهذا حلال. لكن مو كل الحيوانات هيك، يعني مثل الخنفسانة معروفة عنها بأنه وعيها صفر، تجي منها وتطيح من هذا الدرب 100 مرة، تجي وتطيح، يعني ما تأخذ تجربة، ما تعي ماذا تفعل. بعض الحيوانات مثل الدولفين يقولون عنده وعي مال طفل عمره 5 سنين. فالهداية الفطرية لأنها مرتبطة بالوعي تكون هي ملازمة للكائن اللي يمتلك الوعي. كلما نما وعي الإنسان أكثر، كلما ازدادت هذه الميول الفطرية والهداية الفطرية عنده. هل الإنسان يستطيع أن يكتفي فقط وفقط وفقط بالهداية الأولى والهداية الثانية ويمشي أموره؟ لا، ما يقدر. ليش؟ لأن كثير من القضايا تبقى بالنسبة إلى مجهولة. صحيح الإنسان يعلم أن الظلم قبيح، لكن الظالم أقدر أني أشخصه؟ ما أقدر. هاي بعد وظيفة من؟ هاي وظيفة الأنبياء. وظيفة الأنبياء، النبي ما جايب لك قواعد وأسس هي ما موجودة في داخل فطرتك، بس يجي يشخص لك المطلب. يقول لك فرعون هو الظالم، موسى هو العادل، يشخص لك إياه، يبين لك إياه. هاي وظيفة الأنبياء، الهداية التشريعية. تجي للنبي تقول يا رسول الله أنا أريد أن أدخل الجنة، أن أتقرب إلى الله، يقول لك أنا أهديك، أنا أدلك على الطريق. شلون؟ يقول لك أدلك على الطريق، صلي صوم حاج زكي، هذن إذا سويهن راح يوصلنك إلى الله سبحانه وتعالى. هاي نسميها؟ نسميها الهداية التشريعية. هاي الهداية الثالثة. الهداية التشريعية إذا التزم بها الإنسان مباشرة يشعر في داخل قلبه بنسمة روحية من الإيمان. على غفلة صايرة بينا كل إحنا، خصوصا بأول أيام الشباب، تحس أن هناك انجذاب روحي في قلبك يجذبك نحو الله سبحانه وتعالى. هذا منين جاك؟ هاي الجذبة الروحانية اللي يصير عندكم جميعا، من اللي قاعد يخليك تجي وتحضر هنا وقاعد، وأغلبكم هسه حتى ظهوركم أنتوا جاكم من هالقعدة هاي، من اللي قاعد يخلي يعطيك هالتوفيق هذا وهالاندفاع هذا الروحاني؟ هاي نعبر عنها بهداية الإمام، اللي هي الهداية التكوينية الخاصة. الهداية التكوينية الخاصة يغدق بها أهل البيت والإمام على الإنسان المؤمن إذا التزم بالهداية التشريعية للنبي اللي هي صلاة صيام. ولذلك علماء الكلام يفرقون بين الهداية التشريعية وبين الهداية الخاصة التكوينية. الهداية التشريعية النبي يدليك على الدرب، الإمام مو يدليك على الدرب، ياخذك بيده للدرب. شوف أنت تمشي بالشارع وسألت واحد وقلت له أريد أروح الكربلة، قلت له أريد أروح الكربلة، أكو طريقتين يدليك على الدرب. مرة شي يقول لك اطلع قبل، أخذ يمنى روح يسرى، راح تجيك فلكة، راح يجيك جسر، أصعد انزل راح يوصلك. هاي شو نسميها؟ إراءة الطريق، يدليك على الطريق. روح هسا أنت من تروح يجوز تغبط الدرب، يجوز هم تنسى بعدين وتضيع، وهم تكون تشوف لك واحد ثاني وتسأله. ومرة تجي تسأل لك واحد بالشارع وتقول له أنا أريد أروح الكربلة، شو يقول لك؟ يقول لك أنا راح أروح الكربلة، راح أخذك وياي بالسيارة. هذا إذا رحت وياه تيه، لو ما تيه ما تيه، لأن هو راح يأخذك بيده. هداية الإمام تختلف عن هداية الأنبياء، أن هداية الأنبياء يدليك على الطريق، يقول لك روح منا، صلي صوم حج زكي راح توصل الله. أما هداية الإمام، طبعا لما قول هداية النبي مو يعني هداية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، لأن نبينا هو نبي وشنو؟ أحسنتم، هو نبي وإمام. أنا قاعد أتكلم على الأنبياء اللي هم مو أئمة، مثل لوط عليه السلام، مثل يونس عليه السلام، هؤلاء يمتلكون هداية النبوة لكن لا يمتلكون هداية الأئمة، مو مثل عيسى. عيسى كان نبيا وإمام، موسى كان نبيا وكان إمام، نوح هكذا، إبراهيم هكذا. فهؤلاء أحسنتم يمتلكون كلا الهدايتين. أنا قاعد أتكلم الآن عن هداية الأنبياء بما هم أنبياء، يعني نبي ليس بإمام، يدلك على الطريق، يقول لك تريد أنت توصل إلى الله، أطب منا، أطلع منا، روح منا، صلي صوم حج زكي راح توصل إلى الله. زين أنا ذني يجوز أسويهن صحيح، يجوز ما أسويهن صحيح، ما أضبطهن. أما هداية الإمام شو يقول الإمام؟ يقول لك لا، أنا راح أروح لله سبحانه وتعالى. ولذلك عيسى عليه السلام إذ قال عيسى، مضمون الآية للحواريين، من أنصاري ها إلى شنو؟ من عيسى يقول من أنصاري إلى الله لو مع الله؟ وكان يفترض شو يقول هو عيسى؟ عود ليش يقول أنصاري إلى الله؟ ليش ما قال أنصاري مع الله؟ لا، عيسى ما يريد أنصار بمعنى يوقفون وياه، لا، يريد أنصار يذهب معهم إلى الله. أكو عنده رحلة، عنده سفرة، قال من أنصاري إلى الله؟ هو الله وياه وأنتوا أيضا وياي، بس أنا أريد أدخل في رحلة وفي سفرة إلى الله، أريد أخذكم وياي، أنا رايح لله، من يجي وياي؟ فلامد شنو يأخذهم؟ شون هذا اللي يأخذك وياه بالسيارة؟ نحن سفينة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق انت بتصعد بسفينة اهل البيت، بعد تيه ما تيه بعد، هم راح يوصلوك للمكان اللي تريده بعد ما تيه. اما اذا بقى فقط يدلوك روح منا زين. هنا هاي الدخول في سفينة اهل البيت هذا امر متاح لكل احد، يا لكل من هب ودب. لا، لابد ان تلتزم بالهداية التشريعية. فاذا التزمت بالهداية التشريعية تدخل الهداية الخاصة التكوينية، رأسا تشعر في داخل قلبك بأريحية إيمانية. هاي الأريحية الإيمانية مين جدتك؟ هاي الهداية هاي تجيك من الإمام المعصوم، حتى وإن كان غائب عنك هو يمدك بالطاقة. ولذلك الإمام الباقر شو يقول؟ يقول والله لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة. يقول هذا نور الإمام اللي موجود ويضرب في قلب المؤمن، يقول أكثر نورا وضياء من هذه الشمس المضيئة. والله إنهم ينورون قلوب المؤمنين. هذا النور اللي موجود في قلبك منو قاعد يمدك به؟ يقول هي هاي هداية الخاصة مات الإمام في كل لحظة. زين أنت إذا الهداية اللي تجيك من الإمام إلى قلبك، إذا الإمام إذن هو الإمام مسلط على قلبك، أكو عمل تقدر تسويه الإمام ما يدري به؟ كل أعمالك الصغيرة والكبيرة راح يطلع عليها الإمام، لأن هو الإمام هو واسطة الفيض بين الله تعالى، فيدفع عنك المشاكل ليأيدك. طبعا الهداية التشريعية هي صحيح وظيفة الأنبياء، بس ترى حتى إحنا هم نقدر نسويها. أنت الآن من واحد يجيك ويسألك سؤال شرعي وتجاوبه، من الجواب هاي هداية تشريعية مو هداية تشريعية؟ هم هداية تشريعية، بس الفرق بين هاي الهداية مالتك وهداية الأنبياء أن هداية الأنبياء هداية معصومة ما تقبل الخطأ، بس أنت يجوز لا أنا علم بر هم أهدي الناس، بس الهداية مالتي مو معصومة، يجوز أحكي لي حكاية مو صحيحة، يجوز أجيب لي فكرة غلط، هداية غير معصومة. المعصوم فقط من عصمه الله تعالى. لكن أيضا وحتى الهداية التكوينية، الهداية التكوينية مو فقط الإمام يمدك بالطاقة الإيجابية، مرات حتى مرات تقعد لك في مجلس ويجي واحد خير متدين، من يقعد يمك تحس براحة قلبية، صح لو لا؟ هاي كلكم تحسون بها مرات، يجيك واحد إنسان خير مؤمن طيب، من يقعد في محضر تشوف حتى نفسيا ترتاح. وإذا يجيك واحد يشيل غيبة وفد إنسان طالع من الطريق، من تقعد يمه تتعقش نفسيا، تتأذى نفسيا. إحنا مرات نعبر عن هالقضية نقول هاي جايب طاقة سلبية وياه، هي شو الطاقة السلبية؟ هذا جاي وجايب له قبيلة كاملة مال أبالسة ومال شياطين وياه. أتذكر ميسر، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من أهل الكوفة، هذا ميسر كان عنده أخت اسمها حبة، حبة أيضا من أهل الكوفة، ومرة خيرة متدينة جدا متدينة. راحت المكة في يوم من الأيام للحج، ومو وصلت المكة تفاعلت مع أجواء مكة الروحانية وقررت تبقى هناك تتعبد عند الكعبة. قالت بعد ما أرجع للكوفة، بقيت في مكة 30 سنة تتعبد هناك، ما رجعت لأهلها بالكوفة. أهلها أخوانها الكبار توفوا، كثير من أهلها راحوا وانتقلوا إلى جوار ربهم. إجا أخوها الصغير ميسر، راح للإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله، إن حبة مضى عليها 30 عاما في مكة، وأكثر أهلها مضوا وماتوا، والباقين من عندهم يتمنون أن ترجع إليهم، وما تسمع من عندنا هي، وإنما تسمع منك، هل لا طلبت منها أن ترجع إلى الكوفة؟ فالإمام ايش قال له؟ قال له ماذا تريد منها؟ دعها، فوالله لا يدفع عنكم إلا بدعائها. هاي المرأة العجوز اللي عندك بالبيت وتقول هاي مفق الله علينا مولانا، أو هذا الشايب اللي تصوره ما بفايدة، يجوز كل المصائب الله قاعد يدفعها عنك ببركة شنو؟ ببركة هاي المرأة العجوز، ببركة هذا الرجل العجوز. قال دعها ما تريد منها، فوالله ما يدفع عنكم الشر إلا ببركة دعائها، كلها ببركة دعاء. عجيب، حبها من كان الله يدفع عن أهلها بركتها كانت موجودة يمهم، لو هي بمكة والجماعة بالكوفة، هي بمكة وربحها بالكوفة آلاف الكيلومترات، يعني حبها من كانت تدفع عنهم المشاكل والشرور ما يحتاج أن تكون حاضرة عندهم. الإمام مني مدك بالطاقة والإيمان يحتاج أن يكون حاضرا عندك؟ ما يحتاج يكون حاضر عندك، حتى وهو غائب أو نحن غائبون عنه يمكن أن يموت قلوبنا بالإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم، هاي وزدناهم، هاي الزيادة منين تجيك؟ تجيك هيك قطرة لو تجيك من خلال الإمام المعصوم، هو الله، الله هو الهادي يهدي من يشاء، لكن هاي الهداية اللي تجي من الله سبحانه وتعالى هل تأتي إليك بشكل مباشر لو تحتاج واسطة؟ إنك لتهدي إلى صراط، أنت يا رسول الله أنت اللي تهدي، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة. هايتين كل ما يذكر الإمام يقول وظيفة الإمام هي الهداية، لكن يا هداية الهداية التشريعية فقط، يقول لا التشريعية والهداية التكوينية هاي اللي تدخل في قلبك. زي كل واحد لما يهدو يقول لا، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والتقوى. كنت تلتزم بالهداية التشريعية يقول لك إحنا نتولى أمرك، إذا تولينا أمرك بعد لا تخاف، هم إذا تولوا أمرنا أهل البيت احنا ما ندري، احنا مغمضين اخواني، احنا ترى فاقدين والله مو فقط البصيره، حتى مرات البصر احنا ندري باكر شو يصير بينا. انت الان تدخل تطلع من المسجد بيتك، يمكن تطلع من هذا الشارع ويمكن تطلع من هذا الشارع، صح لو لا؟ بس يمكن ذاك البعيد يطلع من هذا الشارع يطيح بمصيبه سياره وعبرت عليك ما ادري منين وعبرت الرصيف وضربتك وصير كارثه سوداء، وجوز تطلع من هنا وتلقى لك واحد ويقول لك تعال نفتح لنا مشروع تجاري وكل الخير ينفتح عليك. ما ندري، ما نعرف، ما ندري خيرنا وين شرنا وين، لكن إذا تولى أهل البيت أمرك هو يدلك على الطريق، يجيبك على الدرب ويقول لك هذا الدرب. أنا مرة حكيتها هاي القضية لعل هنا في المجلس، أنا في يوم من الأيام كنت بغرفة النوم صبح الصبح، من صير الصبح أفتح الشبابيك مال الغرفة مالتي، والشبابيك أنا مخلي لها تور، هذا اللي يمنع البعوض والحشرات من الدخول في الشبابيك. فمن قعدت الصبح وفتحت الشبابيك شات أكو فراشة، فراشة جميلة، لكن هاي الظاهر الليل كلها هي قاضيتها وياي طابة بالغرفة ونحبست هناك. بمجرد أن فتحت الشبابيك الفراشة شمت رائحة الورود والأزهار وعطر الصباح فأرادت أن تخرج من الغرفة، لكن التور كان يمنعها ما يخليها تطلع، كل ما ظلت الدقديق تطير وتنزل وتروح يمنى وتجي يسرى وتريد لها بس درب منفذ تطلع بيه للحديقة ما تلقى. كان أكو ثقب صغير جدا في التور إلى جنبها يبعد عنها 4 أصابع، وهنا هذا الثقب وهي هنا تدور تريد لها مكان وما تندله. ليش ما تندله؟ لأن بصرها ونظرها محدود جدا ولا تعلم أين مخرجها، ما تدري. لكن أني عندي بصر عام كبير أعرف الثقب وين، فإذا توليت أمرها وفعلا جيت ولزمت الفراشة بكل هدوء وبكل رقة من جناح وطلعتها قلت لها روحي الله وياك، وطلعتها من الثقب وارتاحت راحت إلى الفرج وإلى الروح والراحة. أنا الذي توليت أمرها فأخرجتها. إحنا مرات نحتاج هكذا أخواني، لأن باب الفرج لعله بصفنا بس ما ندري به وين، نعاني من مشاكل كثيرة بس شلون نخلص من هاي المشاكل ما أدري، الدرب منين ما أدري. إيش نحتاج؟ نحتاج أن يتولى الإمام أمرنا، وهذا تولي الأمر من قبل الإمام إيش يحتاج؟ يحتاج أن تكون لنا علاقة مع الإمام، علاقة. من نصلي لك ركعتين نافلة الفجر ثوابها أعظم حتى من صلاة الليل، عندنا بالروايات أهديهن يا إلهي هاي صلاة أنا صليتها لوجهك الكريم وأهدي ثوابها إلى رسول الله، إلى الزهراء، إلى أمير المؤمنين، إلى من المعصوم، إلى صاحب العصر والزمان. يجون الملائكة يا صاحب العصر والزمان فلان ابن فلان صلى لك ركعتين جزاه الله خير، ثاني يوم صلى لك ركعتين، ثالث يوم أصدق صدقة ثوابك يا صاحب العصر والزمان. هنا راح يصير للإمام نظر إليك، هاي خصوصيا عبر عنها. بطبيعة الحال هل يمكن للإمام أن يغادرك أو أن لا يجعلك تحت عين رعايته وعنايته؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تحت نظر الإمام وعنايته ورعايته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.